بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الميعاد، أي مشروعية الصلاة في الميعاد. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس وهو العسقلاني قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمه أم سليم، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه دعوة لابنها أنس، فقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس ادعو الله له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال أنس: فأخبرتني ابنتي أمينة أنني عند مقدم الحجاج البصرة دفن من صلبي وأنا حي 115، فما ظنكم بالذين بقوا أحياء؟ ففيه استحباب عدم تحديد النسل، والنبي قال: تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم. قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما عليه؟ قال: نعم. قال: نعم، دل ذلك على جواز الصلاة في الميعاد. ومن الوارد في ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد رآهم خلعوا نعالهم وهم في الصلاة: ما لي أراكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني، أن جبريل أخبرني أن فيهما، أي أن العلة التي من أجلها خلعت علي، أن جبريل أخبرني أن فيهما أذى وإلا لم أخلع. وقد ورد في الباب حديث ثالث، ألا وهو: إن اليهود لا يصلون في نعالهم، ألا فصلوا في نعالكم. وحديث الرابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حاصله إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فيما عليه، فإن لم يجد أذى دخل وصلى، وإن وجد مسحهما في الأرض ثلاثا، أو بهذا المعنى. وخامس وسادس وسابع، فوصلت الأدلة في باب جواز الصلاة في النعال إلى ما يقارب 15 دليلا. من العلماء من قال إن الصلاة في النعال تعد من المتواتر، وقد اعترض من بعض الناس على الصلاة في النعال بالآتي ذكره: أولا، قالوا إن الصلاة في النعال تلوث المسجد، فأجيبوا لأن محل التجويز أمن تلويث المسجد، يعني قولنا بالتجويز مقيد إذا كان المسجد لم يلوث. والثاني، الاعتراض الثاني، أن الله تبارك وتعالى قال: قال لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فقالوا: إذن نقلع علينا ونحن في المساجد. فأجيبوا بأن الأرض بالنسبة لأمة محمد كلها مسجد وطهور، والوادي المقدس ليس كغيره من البقاع. فإذا كان يلزمنا أن نخلع النعال والأرض كلها مسجد وطهور، ما لبسنا نعالا قط، فليست كل البقاع كالوادي المقدس. ثم إن موسى لم يكن في صلاة، إنما كان يكلمه ربه، واختص موسى عليه السلام بالتكليم. هذا وجه الجواب. وجاب البعض بإجابة ثالثة يحتاج تقريرها إلى بحث ونظر، ولم نقف فيها على شيء ثابت عن رسول الله، ألا وهي أن نعال موسى عليه السلام كانت من جلد معين ممنوع، ولكن تقرير هذا يحتاج إلى دليل والله أعلم. فعليه تشرع الصلاة في النعال، ومحل ذلك إذا كانتا نظيفتين ولم يلوث المسجد، وكذلك إذا لم تكون تحمل أذى. ويمكن أن يضاف شيء من باب الدعوة لا من باب الحكم الفقهي التصيلي، وهو إذا كان من أمامك لم يفتن، فكم من شخص يجهل المسألة ويثير مشكلة كبيرة معك، وبيوت الله ينبغي أن تنزه عن الإشكالات وعرف الأصوات وعن اللغط، كل هذا ينبغي أن تنزه عنه المسألة. فالسنة تعلم برفق. وفي الأثر عن علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. أحد الله السؤال: نعم، عالم، أي عالم؟ الصعب. ومن باب أولى الصلاة في الخفاف، صلاة في الخفاف جائزة. باب الصلاة في الخفاف. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله بالا ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فصلى في الخفين. فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم: فكان يعجبهم، يعجبهم هذا الحديث لأنه ليس بمنسوخ. قال: لأن جريرا كان من آخر من أسلم، كان من آخر من أسلم، يعنون أن الأحاديث التي رواها جرير رضي الله عنه لا يتطرق إليها النسخ، لأنه من آخر من أسلم رضي الله تعالى عنه. فتجوز الصلاة في الخفاف كذلك. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة اسمه محمد بن أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال، المغيرة بن شعبة أيضا من الذين أسلموا متأخرين، ولا يخفى عليكم طعن الشيعة في المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وإن كان صدرت منه بعض الأمور فالله فتح على يديه دولا وبلادا ودخلوا في دين الله أفواجا، فما صدرت من الصحابة رضي الله عنهم من زلات مغمورة في بحور فضائلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي ما بلغ المد ولا نصف المد، ولو أنفق مثل أحد ذهبا. ولكن الشيعة أبغضهم الله ليس لهم في هذا الحديث من نصيب، فيطعنون في الصغير والكبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكادون يستثنون إلا خمسة. أما سائر الصحابة عندهم فمنهم من حكموا عليه بالردة والكفر، ومنهم من حكموا عليه بالزيغ والضلال، وهذا ليس بغريب ولا بعجيب على الشيعة، فخللهم واضح وفاضح في المعتقد. أولا ليس في المعتقد في الصحابة فحسب، بل في كل القضايا، في الإلهية وكذلك في الربوبية أيضا، وكذلك في القرآن، وكذلك في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الملائكة، فشابه يهودا في كثير من هذا. ففي مسائل المعتقد لا تخفى عليكم المشاهد والأضرحة والتوسلات بالأموات وغيرهم على مرأى ومسمع من الجميع، كذلك لكثير من فرقهم قول زائغ ضال أن الأئمة الاثنى عشر خلقوا من نور الله عز وجل، وكذلك قول قائلهم إن الأئمة الاثنى عشر لهم منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا في هذا الباب، باب الإلهية والربوبية. أما في باب القرآن والموقف منه فعندهم أن القرآن الذي بين أيدينا هذا ناقص ولا يشكل إلا الثلث، وعندهم بزعمهم مصحف يقال له مصحف فاطمة قد جمع فأوعى، ويقولون إن القرآن الذي بين أيدينا فيه آيات محذوفة كما زعموا. أما معتقدهم في الملائكة فلا تخفى عليكم مقولة فرقة منهم وقولها: خان الأمين خان الأمين، يعنون أن جبريل عليه السلام خان ونزل بالرسالة على النبي محمد وكان الأولى بها عليه. أما معتقدهم في السنة فمبني على اعتقادهم في الصحابة، إذا كانوا يطعنون في الصحابة فمن ثم يطعنون في السنة التي رواها هؤلاء الصحابة. فالذين يقولون بالتقريب رأيهم لا يكاد يوافق صوابا، لأنهم لا يدرون ما معتقد الشيعة، فكيف تقرب بين شخص يلعن أبا بكر صباحا ومساء ويتقرب إلى الله بذلك، وكذا يلعن عمرا، ويقولون في صلاتهم: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، وينزلون ذلك على الشيخين الجليلين الكريمين أبي بكر وعمر وأمهات المؤمنين الكريمات عائشة وحفصة، فكيف يتم اتفاق وكيف يتم تقارب؟ نرجع إلى ما كنا بصدده، ألا وهو مشروعية الصلاة في الخفاف بعد مشروعيتها في النعال، والمستند لها حديث المغيرة بن شعبة، وليس المغيرة فحسب، بل الصلاة في النعال والخفاف وردت من وجوه متعددة كثيرة، وبالله التوفيق. قال: باب إذا لم يتم السجود، أي ما العمل إذا لم يتم الرجل سجوده. هنا جزئية تتعلق بالسجود كتمهيد نطرح لها سؤالا، ونخص المتكئين على الأعمدة بالذكر، لأن الأعمدة تحملهم على الكسل. نعم يا صاحب القلنسوة البنية، إذا لم يسجد شخص على الأنف ما حكمه؟ إذا سجد شخص بجبهته فقط ولم يسجد على أنفه ما حكم صلاته؟ صحيح إن شاء الله، إن شاء الله تبركا أو تحقيقا. الحكم مبني على هل هناك أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للسجود على الأنف، وهل صح هذا الأمر، هل هو أمر صريح أم ماذا؟ فالوارد في هذا الباب من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سبعة آراب. الحديث من رواية عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن عبد الله بن عباس قال: أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سبعة آراب: الجبهة واليدين والركبتين والقدمين كما هو معلوم. الجبهة، قال الجبهة وأشار إلى جبهتي وأنفه، أشار إلى جبهتي وأنفه. فالذي يقول إن الذي أشار إلى جبهتي وأنفه هو رسول الله سيلزم بالسجود على الأنف، لكن تبين أن الذي فسر الجبهة ووضع يديه على يده على جبهتي وأنفه هو طاووس أو عبد الله بن طاووس، ليس رسول الله وليس ابن عباس. فلما كان تفسير الجبهة بالجبهة والأنف من قول طاووس لم يأخذ حكم الرفع، لأن المنازع ينازع فيقول الجبهة الجبين فحسب، فعليه السجود على الأنف مستحب ليس بواجب، ومن تركه فصلاته صحيحة، لكن الأكمل أن يسجد على جبهته وعلى أنفه، لأن هذا أشد تمكينا. وهذا رأي الجمهور أن من لم يسجد على الأنف صلاته صحيحة. نعم، ماذا عندك؟ قلنا الجبهة واحد، اليدان، الركبتان، قدمان، كم الآن؟ سبعة. نعم، خرون للأذقان يسجد. صبرا في الاستدلال لا بد من تمهل، لا تضربها خبط عشواها كذا. ما معنى يخرون؟ أنت استدللت بالآية، إذا تعرف معناها يخرون ينزلون، صح؟ للأذقان، للأذقان، ما الأذقان؟ الذقن، صح؟ ما صلة الأنف؟ يعني هل هيخرون للأذقان سجدا يعني الذقن تسجد؟ لا، لا الذقن ولا الأنف. فليس في الآية دليل على إثبات مشروعية السجود على الأنف، ليس في دليل صريح. نعم، لا صلاة لمن لم يمكن أنفه من الأرض لا يثبت، هذا تفسير، تفسير قد يخالفه غيره. قال: باب إذا لم يتم السجود. قال: أخبرنا الصلت بن محمد قال: أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة. ماذا تعرف عن حذيفة يا من تكتب؟ تعرف صحابي اسمه حذيفة؟ أبو مسلم أو كافر؟ حذيفة بن اليمان. أنت لم ضعيف ضعفا آخر للتلقين، أن يقولون الملقن ضعيف والملقن ضعيف، كلاهما ضعيف، هذا غشاش وهذا ضعيف. نعم، اليمان أبو حذيفة مسلم أم كافر؟ سؤال لا تعلم، جزاك الله خير، هذا جهل خفيف بسيط، إذا تركب ستقول كان يهوديا، الجهل الخفيف سهل، تقول الله أعلم لا أدري، خفيف. لكن إذا تركب كما ذكرنا مثالا من قبل، إذا سئلت سنة كم غزوة بدر قل لا أعلم، جهل خفيف. إذا قلت كانت سنة 1000 من الهجرة تركب الجهل. واحفظ هذه الأبيات لأنها مهمة: وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الرضا بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. في تعصب وفي جهل مركب، الخفيف الحمد لله سهل كلنا نقع فيه. فاليمان كان مسلما، قتل في غزوة أحد لما صاح إبليس في الجند أي عباد الله أخراكم، فرجع أوائل المسلمين على أواخرهم فاجتلدوا فيما بينهم بالسيوف، سقط اليمان والد حذيفة تحت أرجل المسلمين، فقال حذيفة أي عباد الله أبي أبي يا عباد الله أبي، فما أدركهم إلا وقد قتلوه، فقال لما قتلوه يغفر الله لكم. يقول الراوي فما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل، يعني لم يعنفهم تعنيفا شديدا ولم يسب ولم يلعن، لأن المسألة جاءت قتل خطأ، أبوه سقط تحت الأرجل وهم بالسيوف واجتلاد والشيطان يصيح أي عباد الله أخراكم، فقتل أبوه من المسلمين على سبيل الخطأ، فقال يغفر الله لكم. قال الراوي فما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل. يقول العلماء وذلك ببركة رضاه بقضاء الله وعدم تسريبه على إخوانه رضي الله تعالى عنه. أما إذا كسرت زوجتك زجاجة اللمبة وقمت لها مندلا، طيب. قال عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه؟ قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أقل شيء يفعل في السجود وبه يحسب السجود؟ الإطمئنان، تمكين الجبهة والأعراض والإطمئنان، ولو لم تسبح ولا تسبيح. صحيح أن من العلماء من قال إن التسبيح داخل السجود واجب، أقله واحدة وتمامه ثلاث، ولكن من العلماء من قال إن الطمأنينة تجزئ، إن الطمأنينة تجزئ بلا تسبيح، وحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في سجودكم، حمل ذلك على الاستحباب، حمل ذلك على الاستحباب. نعم. إذا كان ينقر نقر الغراب ولا يطمئن إنه المفارقة وفارقه. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، يعني تفرج بين أو تفرج تبعد اليد أو العضد عن الجانب عن الصدر بحيث يظهر البياض، لكن ستكون لابسا ثوبا فلا يلزم أن يظهر البياض. قال أخبرنا يحيى بن بكير، قلنا إنه يحيى بن عبد الله بن بكير، قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر، قال له جعفر بن ربيعة، عن ابن هرمز عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن عبد الله بن مالك بن بحيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هل هذا الحكم للرجال والنساء على السواء، أم أن النساء لهن في ذلك شأن آخر؟ الجمهور من العلماء على أن النساء لا يجافين عن الجوانب ولا تظهر منهن، لا يظهر منهن البياض بياض الإبطين، لا أعني لا يظهر عيانا، هذا مفهوم مسلم، لكن لا تجافي المرأة عن جنبيها. إذا سألت ما الدليل على ذلك فالجواب ليس في المسألة فيما علمنا دليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذا قال بعض العلماء إن صلاة المرأة تشبه صلاة الرجل سواء بسواء إلا ما استثناه الدليل. أما إذا ما الذي استند إليه الجمهور فيما ذهبوا إليه؟ فجوابه أن الجمهور استند إلى شيء، وهو أن المرأة تؤمر بالتستر، دل على ذلك من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء فمنعت من الكلام. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، كلما كانت أستر كلما كانت أفضل. قالوا فإذا جافت ستتجسد، سيتجسد ثدياها وتتجسد عدة أعضاء منها وتفتن الناس. وأنتم تعرفون أن الصلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت النسوة تصلي خلف الصفوف في الخلف، يعني كان الرجال يصلون ثم الصبيان ثم النساء بهذا الترتيب بعينه. ورد حديث في مسند الإمام أحمد كان الرجال يصلون ثم الصبيان ثم النساء، لكن في سنده شعر بن حوشب متكلم فيه، لكن غيره يعطي هذا المعنى، هو ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. وبعد ذلك كما تعرفون أن النساء يصلين في الخلف، كان هذا العهد الرسول. فكانت المرأة إذا جافت تتجسد منها العورات، فيرى الجمهور من العلماء أن الأستر للمرأة يفعل، كلما كان أستر للمرأة يفعل. بعض العلماء الذين يمشون على الظاهر يقولون صلاتها كصلاة الرجل سواء بسواء في كل شيء إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل. فهمت؟ قال باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه. فالإخوة الذين يقفون رجلهم مثلثات، عن رجلهم ماذا طلعوا مثلث كذا، لا ينبغي أن يصنعوا هكذا، إنما الأطراف تستقبل القبلة، أطراف الأصابع تستقبل القبلة. باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه. قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي، وعبد الرحمن ويقال ابن مهدي بلا تعريف، قال حدثنا منصور ابن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تغفر الله في ذمته، فلا تغفر الله في ذمته. وجه الاستشهاد من هذا الحديث على أن الأطراف تستقبل القبلة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، فلم يقل استقبل قبلتنا بوجهه فحسب، بل استقبل قبلتنا عامة بالأصابع، أطراف الأصابع بكل شيء. الحديث فيه رد على فئات وفيه جملة من الفوائد. أما الفئة التي يرد عليها بهذا الحديث فئة التكفير والهجرة وفئة التوقف والتبين، هاتان الجماعتان المبتدعتان المحدثتان في الدين ما ليس منه. لأن النبي يقول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، فذلك المسلم. وهم لا يقرون بذلك، يقولون لا يكفي أن تصلي الصلاة وأن تستقبل القبلة وأن تأكل الذبائح، صح لا يكفي، لكن يلزمون بالنص. قال لا بد من الكفر بالطاغوت، قلنا نشهدكم ونشهد الله قبلكم أن كفار بالطاغوت. إن كيف يكون؟ لازم تعلن هذا. أعلنه. ومن الطاغوت وماذا أقول؟ يقولون لابد أن تكفر النظام الحاكم وأن تعلن ذلك. هذه وجهتهم. ولم يرد في كتاب أو في سنة نص بالتصريح على مثل هذا. أما القول القائل بأن من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذا القول عليه ملاحظات كثيرة جدا. من هذه الملاحظات، أولا هذا القول ليس كلام الله ولا كلام رسوله. من لم يكفر الكافر فهو كافر ليس بكلام لله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كلام قاله بعض أهل العلم. وعليه ملاحظات كثيرة جدا وله توجيهات. فالسؤال، من الكافر الذي من لم يكفره يصبح كافرا؟ من هو؟ هل تارك الصلاة؟ اختلف في أمره إمامان جليلان عالمان، الشافعي وأحمد. أحمد يرى تكفير تارك الصلاة، والشافعي لا يرى كفره. فهل لكون الشافعي لم يكفر تارك الصلاة يعد كافرا؟ لم يقل بهذا أبدا أحد من أهل العلم أبدا. فإذا لا بد من التماس معنا حتى نبرئ ساحة العلماء الذين وضعوا هذا الكلام. فهذا الكلام يمكن تنزيله على الكافر الذي كفره الله، كفرعون مثلا، الذي يأتي يقول فرعون مسلم وطيب وجيد وما أخطأ لما قال أنا ربكم الأعلى، كما تقول الصوفية الضللة كابن عربي وغيرهم، الذي يقول بالحلول والاتحاد ويقول إن الله حل في كل الأشياء. فالذي قاله السامري لما قال هذا إلهكم وإله موسى ما أخطأ، لأن الرب عنده حل في جسم العجل، وأن فرعون لما زعم أنه الرب الأعلى ما أخطأ بزعمه لأن الرب حل فيه، فالكل عنده سواء. هذا الذي يكفر، هذا الذي يكفر. فالكافر الذي من لم يكفره فهو كافر، الكافر المنصوص على كفره في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو التوجيه. هذا شيء. الشيء الذي أيضا يستدل به من إخواننا غفر الله لهم وما يؤسف له أن هذا يدندن به بعض المحاضرين وبعض أهل العلم في زماننا في بلادنا، يقولون لا تأكل لحم الجزارين، لا تأكل لحم الجزارين. لماذا لا أكل لحم الجزارين أيها الأخوة؟ يقول بعضهم يسب الدين وبعضهم لا يصلي، كذا قال. نحن في بناء الأحكام نبني الأحكام على الغالب، في تقرير الأحكام نبنيها على الغالب من أحوال الناس. وغالب أحوال أهل مصر المسلمون، وحتى النصارى الموجودون بمصر أهل الكتاب، والله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذا في الذبائح. فالأصل الذي أمشي عليه أنني آكل في هذا الأصل الذي أعرفه، أن من ببلدي مسلمون وأيضا حتى الكتاب منهم طعمهم حلو لنا بنص الآية الكريمة. إذا اكتشفت غير ذلك في شخص معين خرجت عن أصل. أهب أن شخصا وجدناه يسب الرب سبحانه وتعالى كافر، خلاص هذا الشخص لا تؤكل ذبيحته وانتهينا من أمره. لكن الأصل الذي أصل عليه الأحكام هو الغالب من أحوال الناس. الفتاوى العامة تصدر على العام الغالب، لا تصدر على الحالات الفردية الاستثنائية الشاذة، إنما تصدر على الحال الغالب. هب أنني في بلاد روسيا وروسيا ملاحدة، فقول لن آكل من لحوم الروس إلا إذا علمت أن مسلما هو الذي ذبحه. فالأصل في مصر غير الأصل في الروس، وتندفع الإشكالات. والرسول يقول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمتك. الذمة كما نقول عن النصارى مثلا في دولة الإسلام إنهم أهل ذمة، أهل ذمة لهم ذمة أننا مكلفون بعدم الاعتداء عليهم بل بالدفاع عنهم مقابل الجزية التي تدفع، مقابل الجزية التي تدفع. فهذه العقود وأمثالها أطلق عليهم بسببها أهل ذمة. فكان الذي صلى الفجر في ذمة الله، الذي صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا في ذمة الله، فلا تغفر الله في ذمته، فلا تقتلوا هذا الشخص فتكونوا قد غفرتم الله في ذمته. الذي يقول إن جبريل خان يكفر، والذي يقول إن القرآن محرف يكفر، يكفر على حسب حالهم. الشاهد أن البخاري استدل بهذا الحديث على استقبال القبلة بأطراف الأرجل، أطراف القدمين، في الحديث إشارة إلى شيء مهم في الأصول، وهو أو على الأقل نقول في أصول البخاري في الاستدلالات، ألا وهو أن البخاري يستدل بالعمومات. البخاري يستدل بماذا؟ بالعمومات. إذا جاء شخص يصنف في فقه البخاري يلزمه أن يقول إن من منهج البخاري الاستدلال بماذا؟ بالعمومات إن لم يكن في المسألة حديث خاص. لماذا هذا؟ لأن البخاري يبوب بباب، بوب البخاري بباب يستقبل بأطراف رجليه، والحديث ليس فيه يستقبل بأطراف رجليه، حديث فيه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، هذا نص عام، لكنه استدل به لشيء خاص، فيجوز إذن الاستدلال بالعمومات على مذهب من الآن البخاري في هذا الصدد. وفي هذا الباب أيضا باب جواز الاستدلال بالعمومات إذا افتقرت إلى النصوص الخاصة من هذا، وهذا مهم جدا لإخواننا الذين يفتقرون أحيانا إلى ذكر دليل خاص في المساء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل الخيل وقال كان لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، وفسر النبي ذلك متى تكون الخيل في تربيتها أجور، ومتى تكون في تربيتها ومسكها آثام، ومتى لا يكون هذا ولا ذلك بل ستر. فذكر النبي ذلك، ثم سئل النبي سؤالا، فالحمر يا رسول الله أي فما حكم الحمير؟ قال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، إن هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أي إذا عملت بالحمير خيرا فأنت مأجور، إن عملت بها شرا فأنت مأجور. فاستدل النبي عليه الصلاة والسلام بالعمومات، وفي الاستدلال بالعمومات أيضا على مشروعية الاستدلال بالعمومات استدلال عبد الله بن مسعود لما قال مستدلا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فاستدل بها على النمص وعلى غيره، وإن كان قد أورد الحديث عن رسول الله في ذلك. فإذا ضاقت علي المخارج في الاستدلالات استدللت بعموم النص، بعموم الشريعة. مثلا عندنا شخص يقول أنا سأسجن إذا لم أقترض مالا بالربا، سأدخل السجن يقينا. فقائل قال له اقترض بالربا حتى لا تدخل السجن، فيقول وما الدليل على أنني اقترض بالربا والربا فيه من النص ما فيه؟ فيقول مستدلا بنص عام،
قل فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه
هذا، إمضاء الآية على هذا الشخص. فأحيانا نفتقر إلى الاستدلال فنستدل بعمومات، كحديث لا ضرر ولا ضرار، كحديث كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كالآية اتقوا الله ما استطعتم، كحديث كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فأحيانا لا نجد نصوصا خاصة في المسائل، فالاستدلال حينئذ يكون بنصوص عامة. إلا أن هنا أمرا ينبغي التنبيه عليه، أن التوسع أحيانا في الاستدلال بالنصوص العامة مع وجود النصوص الخاصة أحيانا يصرف الشخص عن نهج أهل السنة ويصرف عن الأدلة على رسول الله. وهذا الذي وقع فيه الأحناف في كثير جدا من المسائل. فالأحناف تراهم يبتعدون كثيرا عن الأدلة. لماذا؟ لأنهم يقدمون العمومات على النصوص الخاصة في المسائل. فعلى سبيل المثال، النية عند الوضوء أو عند الغسل، النية هل أنوي وأنا آتي أتوضأ؟ النية محلها القلب كما بنوا رأي أكثر أهل العلم. هل أنوي أو أنه يجوز لي أن أتوضأ بلا نية؟ فعندي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، أحمد تلميذ الشافعي والشافعي تلميذ مالك، الأحناف يقولون لا تلزم النية. يا ناس، حديث الرسول إنما الأعمال بالنيات دليل الأحناف. قالوا إن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل فنوا، هذا كلام الأحناف. وقالوا النبي قال توضأ كما أمرك الله والله ما أمرنا بالنية. صلاة الآية مش أمر بالنية، لكن علم أن الأحكام الشرعية تؤخذ من مجتمع النصوص، من مجموع النصوص، ليس من نص واحد. فالله قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إنا أعبد مخلصا له ديني، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه وجهة الأحناف. فكثيرا ما يبتعدون عن ظواهر النصوص وتراهم مخالفين للأئمة الثلاثة بسبب هذا. مثلا الله يقول آتوا حقه يوم حصاده ولا تسرف، آتوا حقه يوم حصاده. يقول قيلهم، قيل الأحناف، القليل والكثير من الثمار تخرج عليه زكوات. طيب النبي قال ليس في مدون خمسة أوسق صدقة، فيجعلون العمومات تطغى على النصوص الخاصة. إنما المصير إلى العمومات عند فقدان النصوص الخاصة الصحيحة الصريحة في المسائل. فهذا الذي يجعل الأحناف كثيرا ما يبتعدون عن الأئمة الثلاثة. ترى الأئمة الثلاثة الأكبر مالك ثم الشافعي ثم أحمد، تراهم في أكثر الأحيان في وجهة، والأحناف في وجهة أخرى. لأن الأحناف يجعلون النصوص العامة هي القاضية على النصوص الخاصة الواردة في المسألة. والجمهور يقولون نجمع بين النصوص العامة والنصوص الخاصة، فالآية المطلقة يمكن تقييدها، والنص العام ممكن يستثنى منه وتكون منه نصوص خاصة، هكذا. لعل هذا الكلام مفهوم. فأولا هناك قوم يمنعون الاستدلال بالعمومات، وإن أتيتهم بآية تحتج بها يقول لك لا، ويريدون دليل خاص. فافهموا المسألة ليس فيها دليل خاص فيتوقفون عن الفتن، فهم في طرف. هناك قوم يجعلون النصوص العامة طغية على كل شيء، والتوسط الجمع بين النصوص العامة والنصوص الخاصة في المسائل. فدائما إذا عرفت أصول العلماء ورسول الفقهاء من أين ينطلقون إصدار الفتية، تعرف قبل أن يصدرها تعرف ما الفتوى التي ستخرج منه. يعني لو أمامي مثلا عالم حنف هناك مسألة من المسائل، أعرف ماذا سيقول في المسألة، لا لأني درست قولها، لكن الأصول التي ينطلق منها تكون في الغالب معروفة. نعم. قال حدثنا نعيم ونعيم بن عماد الخزاعي. ونعيم بن عماد هذا من مشايخ البخاري المتكلم فيهم, المشايخ البخاري المتكلم فيهم, وهو صاحب كتاب الفتن الذي شحن بالضعيف. وإن يوسف له أن جماعات برمتها بنت أحكاما على كتاب الفتن لنعيم بن حماد فوقعوا في خطأ عظيم جدا, والجماعات التي اقتحمت الحرم عام 1400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام عمدوا إلى كثير من أحاديث الفتن لنعيم بن حماد ونزلوها على الواقع في ضعيفة الأسانيد, فنزلوها على الواقع وآل بهم الأمر إلى أن ادعى بعضهم المهدوية وبايعوه على ذلك واقتحموا الحرم وحرم المسلمون من الصلاة فيه 16 يوما فضلا عما تم من قتل وقتال عنيف في أثناء هذه السنة هناك بناء على أحاديث ضعيفة لا تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, ثم بناء على تنزيلات أضعف يعمدون إلى حديث ينزلوا على الواقع وقد لا يكون هذا منزله, فماذا يقولون في الحديث؟ ثم يطلع الناس, يذكرون في حديث الفتن تسلسلات, ثم يطلع الناس على رجل على رجل كورك على ضلع يقولون هذا الرجل هو عبد العزيز بن سعود, ويسلسلون الأحداث إلى أن يصلوا إلى أن الزمن الذي هم فيه هو زمن المهدي وخروج المهدي ويقوم قائمهم يعبث به الشيطان, يقول أنا رأيت في رؤيا اليوم أنني أضيع المهدي, هلما يا محمد بن عبد الله القحطاني يبايعك فأنت المهدي ويحمله والكل يبايع هذا الرجل ويدخلون الحرم وهنالك تسفك الدماء. أفهم الله وإياكم بدون أن الضرر أحيانا يقع من جراء رجال ضعفاء في الأسانيد فتبني أحكاما على أسانيد تالفة وهي وتنزل هذه الأحاديث على أمور ليست هي لها بمنازل, ليست هي لها بمنازل. وإن يوسف لهم من الكثير يراطح من أجل مبدأ إنه في الأصل غلط, لم يؤسس تأسيسا لم يؤسس تأسيسا صحيحا, فلئن بإخواننا الذين يعتلون المنابر أن يتفطنوا لهذه الجزئيات لا يتصرع أحدهم ويقول نحن في زمن الدجال تخرج هذا العام ولا المهدي سيظهر العام القادم ولا الملحمة بين العراق والأمريكان هي الملحمة التي حدث عنها التنزيلات, هذه تخطئ كثير جدا جدا, تخطئ التنزيلات تنزيلات الأحاديث على الواقع خطأ كبير. أظن أننا نبهنا على إخواننا من قبل أن جماعة التكفير والهجرة كانت تقول منذ زمن يوم قبل أن يسقط ما اسمه الاتحاد السوفيتي, وكان هناك حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة. فيقولون لما حصلت بعض التحرشات بين الصينيين والروس قالوا هؤلاء ملاحدة وهذا الذي أخبر به الرسول وهذا نذير بأن الساعة ستقوم والصين ستهجم على روسيا وروسيا تهجم على الصين ويفنى العالم ونخلق بالسيوف, كذا كانوا يقولون ويتدلون بصورة مثلا تنشرها جريدة الأهرام, صورة بحيرة الطبرية وهي جافة وفتاة تعبر بحيرة الطبرية, هذا موزن من بخروج الدجال كما ورد في الحديث. لكن إذا جئت تقرأ شرح حديث لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة ترى أن السلف نزلوا على فئة معاوية وعلي رضي الله تعالى عنهم وانتهى الأمر. فالتنزيلات أحيانا تخطئ وتزن أقدام من نزل الأحاديث منازل غير منازلها. نقل الحديث قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت أو حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى وحدثنا حميد حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن عبد الله يعني ابن المديني حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ ما الشيء الذي يحرم دم العبد وماله؟ ما كنية أنس بن مالك أبو حمزة، لكن ليس هو أبو حمزة الآخر. تعرف أبو حمزة الآخر الذي قالت له زوجته حزينة منه ما لأبي حمزة لا يأتينا حزينة ألا نرد البنين وهل لنا من أمرنا ماشينا إنما نحن وعاء لما أعطينا. فأبو حمزة الآخر رجل ضرب به مثلا، فحيانا ضرب المثل لكن يكون أناس صالحون لكن يبتلوا بمن استعمل كنيتهم. فما كنية أنس بن مالك أبو حمزة؟ وماذا تعرف عن حمزة؟ ليس حمزة بن أنس، حمزة بن عبد المطلب. تعرف عنه شيئا؟ أم النبي ثم أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم قتل شهيدا يا الله. نعم ثم تعرفه؟ ما تعرفوش من ذبح لو جمل وسكران، ليس تعريفا يعني. نعم حسنت، هذا الذي يعرف به. إذا عرفت من حمزة، حمزة بن عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله من المهاجرين الأولين أيضا، قتل يوم واحد شهيدا، درج يوم بدر، تذكر المناقب، جزاك الله خيرا. مالك قتله وحشي بن حرب. صح. يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. هكذا ورد الحديث عن أنس بن مالك بسبب ثالث. فنستفيد هذا القدر وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.